الرسول بلغت من العمر 60 سنة، وهي كانت لا تقضي الأيام التي كانت تحيضها في رمضان طوال السنين التي مضت وهي لا تعمل، فما حكمها الآن؟ ما هو الواجب عليها أن تفعله على أنها كبيرة في السن لا تقدر على الصيام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأيام في جنتها لكنها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل لأنها كانت تجهل الحكم الشرعي كما هو واضح من سؤالها. والجاهل بعد أن يبين له يؤاخذ من ساعة أن يبين له الحكم، وحيث أنها قد بين لها الحكم وهي عاجزة عن الصيام فلا شيء عليها، لكن إن استطاعت أن تصوم شيئا من هذه الأيام فهي ملزمة بالصيام، وإن لم تستطع فلا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات والده وعليه صيام شهر رمضان، وذلك لأنه كان مريضا بمرض مزمن فنصحه الأطباء بعدم الصوم، فماذا أفعل؟ قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والذي يفطر في رمضان أو يفطر رمضان كله لعذر من الأعذار كالمرض الموجود في هذا السؤال، ثم اتصل هذا العذر إلى الناس فلا شيء على أوليائه لأنه لم يتمكن من القضاء. لكن إن شفاه الله عز وجل وتمكن من القضاء فمات قبل أن يقضي، فعلى أوليائه في هذه الحال إما أن يطعموا عنه مكان كل يوم مسكينا، وإما أن يصوموا عنه هذا اليوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه مريضه. فهي المدة الزمنية اللازمة للمرأة الحائض أن تنتظرها لتتيقن من عدم نزول الدم مرة أخرى كي تشرع في الاغتسال وأداء الصلاة والصيام. الطهر من الحيض يكون بعلامتين: العلامة الأولى وهي الموجودة عند أكثر النساء وهي المعروفة بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء إفراز أبيض يفرزه الرحم في نهاية فترة الحيض وبداية فترة الطهر، وتظهر على القدمة البيضاء لامعة كأنها مصببة. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فلا ينبغي لها أن تنتظر، بل الواجب عليها أن تسارع من الاغتسال لأداء فريضة الوقت. والعلامة الأخرى وهي موجودة عند الأقل من النسوة الجفوف، بمعنى أنها تضع الشرقة فإذا رفعتها لم تجد فيها شيئا، فإن وجدت فيها صفرة أو قدرة، قدرة يعني لون رمادي أو اللون الأصفر، فعليها أن تتأنى حتى ينقطع خروج أي شيء، لما أخذه البخاري وأبو داود من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. هذا لفظ البخاري، ولفظ أبي داود بإسناد على شرط البخاري: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الصفر شيئا، بعد الصفر. فالقدرة والصفرة في زمان الحيض حيض وفي زمان الصفر صفر. فإذا وضعت المرأة الشرطة ثم كشفت عنها بعد ذلك فلم تجد فيها شيئا، فينبغي عليها أن تسارع بالاغتسال وأن تؤدي الصلوات التي عليها. فإن ظهر دم بعد ذلك وكان هذا الدم في مدة الحيض، يعني هب أننا نتكلم عن امرأة مبتدئة، وإلا فالمرأة التي لها عادة متكررة ينبغي عليها أن تمكث أيام عادتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فإن ظهر الدم في هذه المدة، لأن الدم لا ينزل مستمرا لكنه ينزل أحيانا وينقطع أحيانا، ينزل أحيانا وينقطع أحيانا وهكذا، فإن رأت المرأة الجفوف رأت القصة البيضاء خلاص بيك إشكال في القصة البيضاء. أما إن رأت الجفوف فعليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، فإن رأت في أثناء النهار دمًا وكان ذلك في أيام عادتها في أيام حيضها المعتادة، فعليها في هذه الحالة أن تقضي يوم الصيام ولا قضاء للصلاة على الحال، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي مرة أخرى، لكن عليها أن تقضي هذا اليوم لأنه قد خرج منها دم في زمان الحيض فكان حيضا. أما إن رأت الجفوف فاغتسلت وصلت وصامت ثم رأت دما بعد ذلك في غير زمان حيضتها، فعليها في هذه الحالة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة وأن تصلي بهذا الوضوء صلاة مفروضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية أو مجموعة ومثل ذلك. ولي المرأة نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص، والمثقال 4.25 غرام، يبقى 20 × 4.25 كان 85 غرام من الذهب الخالص. فإذا اجتمع لدى المرأة ذهب فيه 85 غرام من الذهب الخالص، فكيف تحسب ما فيه من ذهب؟ الحمد لله. يجد أن المرأة عندها 10 غرام ذهب عام 18، يبقى 10 وزن الذهب في عياره 18 × 24 يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص، و14 غرام من عيار 21، 14 × 21 = 24 يطلع ما في هذه الجرامات من الذهب الخالص، وهكذا. ثم تجمع هذه الجرامات فإن وجدت أنها قد بلغت 85 غراما فهذا هو النصاب أو ما زاد على ذلك، وعليها في هذه الحالة أن تنتظر حتى يحول الحول، فإذا حال الحول وجبت الزكاة ومقدارها 2.5% أو 41 2.5%، يعني تحت الدخل لو معها 100 غرام ذهب يبقى 2.5 غرام ذهب تخرج 2.5 أو ما يوازي 2.5 غرام ذهب. كذلك نصاب الفضة 2 درهم، 200 درهم لما نقول احنا كنا حسبناها كان الفرق كان حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا، حوالي 600 جرام من الفضة تقريبا باختصار، او هو بمعنى اصح 595 جرام من الفضة. وليدك انه عندك كتاب اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. بقى عاد فنكم بيقول يقول عم الموجود في دار القدس بعدين عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي من المال 14,000 أخذتها بضاعة وحال عليها الحول في رمضان، في رمضان هذا فما كيفية إخراجها؟ ورزقت مبلغ 10,000 في شهر شعبان، فهل تخرج الزكاة عنه أيضا؟ أولا عروض التجارة عليك أن تقيم السلع التي تتاجر فيها بسعر يومها، يعني لا بسعر الشراء ولا بالسعر الذي تريد أن تبيع السلع به، ولكن بالسعر الحقيقي المعروض في السوق. ثم أن تخرج 2.5% من قيمة هذه البضاعة من القيمة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز إخراج الزكاة من نفس البضاعة، لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله هذه البضاعة أو عروض التجارة يعني لا نصاب لها أصلا إلا بالقيمة، تترجم إلى قيمة مالية، فما دام الأمر كذلك فلتخرج الزكاة قيمة أيضا فيما يتعلق بعروض التجارة. وأما في المال الذي دخل إليك قبل شهر من حوالين الحول فهذا المال أيضا
تجب فيه الزكاة في مذهب جمهور العلماء، يعني كأنهم اعتبروا أن بلوغ المال النصاب هذه هي العلامة التي يجب عندها أن يزكى المال إذا مر الحول، أن يزكى جميع المال. ففي المقابل أنت إن كنت تمتلك، يعني فرض النصاب 4000 جنيه وأنت تمتلك 100,000 وقبل تمام الحول بيوم أو يومين أخرجت 97,000، مش بتأخذ الزكاة؟ تأخذ الزكاة، يعني بإذن لك وعليك ما زاد على ما معك من مال تجد فيه الزكاة، وإذا نقص مالك عن النصاب لم تجد فيه الزكاة. الدين ده هيدفعه بعد الحول، ولا انت عايز الدين ده يتقسم كذا مره؟ الدين ده هيدفعه بعد الحول ولا قبل الحول؟ طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز للمراه وهي تصلي منفردا في بيتها ان تقرا من المصحف مع العلم بانها لا تحفظ القران كله وتريد ان تختمه قائمه به ليلا؟ والله هذا امر واسع تلخص فيه الشافعي وأحمد وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها كانت تأتم بغلامها وكان يقرأ من المصحف، وكان يصلي خلفه أيضا النسر بن مخرمة وعبد الله بن أبي مليكة ومحمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه جميعا. فالأمر واسع لها في هذا الصدر، لكن لا تفعل هذا في صلاة الفرض، تقرأ من شرفها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يفسد خروج الدم الوضوء؟ لا، لا يفسده في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا المذهب هو الصحيح. وبه يقول ابن حزم أن خروج الدم وكذلك القيء لا يفسدان الوضوء إلا إن كان دم استحاضة على وجه الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وأما الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلق أو رعاف أو نزل فلينصرف من صلاته فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث أفاته إسماعيل بن عياش رحمه الله، وإسماعيل بن عياش له حالتان: روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وهو في هذا الحديث يرويه عن ابن أبي مليكة عن عبد الملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، فالإسناد حجازي وهو سيء الحفظ فيما تلقاه أو فيما يحدث به الحجازيين. ولذلك يقول الدارقطني رحمه الله: ورواه عامة أصحاب ابن جريج عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، يعني لم يذكر لا عائشة ولا ابن أبي مليكة، عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحديث لا يصح. وقال البخاري رحمه الله أو علق أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما هو حكم اللقطة؟ اللقطة إن كانت مالا كثيرا أو تقوم بمال كثير فحكمها أن تعرفها لمدة سنة، أن تعرفها لمدة سنة في المكان الذي التقطها منه، فإن لم يظهر صاحبها جاز لك أن تأكلها وجاز لك أن تتصدق بها على أن يكون الأجر لصاحبها، جاز الأمران، لكنك ضامن إن ظهر صاحبها في أي وقت، أنت الضامن، يعني إن شاء أمضى تصرفك وإن شاء استرد ماله منك. نعم. ولو بعد سنين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبني فيه. أرجو أن توضح هل وليد الطفل أو الطفل النقيطة هل إيه؟ على كل حال الطفل النقيط الذي لا يعرف له أب أو أم هذا حكمه حكم اليتيم، هذا حكمه حكم اليتيم بل هو أشد، لأنه ينشأ ضائعا، النسب في نسبه نسب وهمي ينسب إلى شخص وهمي، ولا يجوز أن ينسب إلى شخص حقيقي، لأن هذا التبني منع منه القرآن ومنعت منه السنة وعليه إجماع المسلمين. وولد الزنا، وهذه من العواقب الشديدة للزنا، يعني من أشد العقوبات على الزاني والزانية، أن هذه المرأة إن حملت من الزنا فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني الذي جاء الولد من صلبه، ولا يتوارثان باتفاق أهل العلم، لا ينسب إلى أبيه حتى ولو اعترف به، حتى ولو قال هذا الولد من مائه لا ينسب إليه ولا يتوارثان، فهذه مصيبة كبرى. لكن على كل حال هذا الولد دعايته والتصدق عليه وما إلى ذلك، هذا يعني من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وقد نص على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واحتج بقوله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخ المسلم. وهل يجوز لنا أن نتبناها في البيت سواء كان ذكرا أو أنثى؟ يجوز لك أن ترعاها في بيتك، لكن أن تتبناها بمعنى أن تنسبها إليك في الاسم بحيث تترتب على ذلك حقوق ليست حقوقا أصلا، فهذا هو ما حضنه الشرع. فإن استطعت مع ذلك سواء كانت أنثى أو كان ذكرا أن تجعل زوجك ترضعها ولو 5 رضعات لأدى هذا إلى زوال كثير من الحرج. يعني إن كانت زوجك مرضعا فأرضعت هذا اللقيط أو هذه اللقيطة 5 رضعات، فـ5 رضعات محرم. وعند أبي حنيفة ومالك المصفة الواحدة تحرم، وهذا المذهب خطأ ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والحديث ثابت في الصحيحين 5 رضعات. فإن أرضعتها زوجك 5 رضعات صارت أما لها أو له من الرضاعة، وصرت أنت أيضا أبا لها أو له من الرضاعة، وهذا يقضي على الكثير من المشاكل التي تنشأ بعد بلوغ الطفل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل مندوبا بشركة البلوغيش، هل هذا حرام؟ مع العلم أن العلبة مكتوب عليها لحم حلال وكتب عليها غلية حسب الشريعة، وهل أكل دخول المستوردة حرام الإسلامية حرام؟ والله سأل غيري. مثلا عن امرين، بارك الله فيك يا اخي صاحب هذا السؤال، مثلا عن استبدال المعاش وعن عمل التشريح للطلبه والفنيين بكليه الطب. اما عن استبدال المعاش فانا احتاج الى معرفه التفاصيل، لا اعرف تفاصيل ذلك. واما عن عمل التشريح للطلبه والفنيين بكليه الطب فانا بصدد اعداد بحث حول هذا الأمر، يعني آتي فيه بالمقولات لنكون على بينة من أمرنا. كل حال لا يجوز أبدا أن نقدم على انتهاك جثة مسلم بعد مماته إلا إن كان لا سبيل لنا إلى معرفة أو التقدم العلمي إلا بهذه الوسيلة وباستئذان أوليائه وما إلى ذلك. وهذا معنى ما ذكرته اللجنة الدائمة. هل يجوز قياس لحم الخنزير على الخمر من حيث البيع والشراء والتجارة فيه؟ ومش قياس عامي بنص وإجماع في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا إجماع لأهل العلم أنه يحرم بيع الخمر ويحرم بيع الخنزير أيضا. ما حكم الصلاة في الثياب التي عليها دم الذبيحة مثل مهنة الجزار وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا مبني على حكم الدم المسفوح هل هو نجس. البعض ينقلون الإجماع على هذا كابن رشد والنووي وغيرهما حكوا الإجماع على أن الدم المسفوح نجس الذي إفراق يعني عند إيه؟ عند ذبح الذبيحة. ولكن هذا الإجماع كما بيّن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة ليس إجماعا في الحقيقة، فقد صح في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بفرشها ودمها ثم حضرت الصلاة فقام فصلى في ثيابه صلى كما هو على حاله. فطبعا مثل هذا يطعن في صحة الإجماع المحكي باعتبار أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فقهاء وعلماء الصحابة، فأنت ترى أنه نحر الجزور وأنه تلطخ بفرشها ودمها ثم قام إلى الصلاة في ثيابه وعلى حالته. وبناء على هذا إن كان المستند في تنجيس الدم المسفوح الإجماع فلا إجماع، وإن كان المستند غير الإجماع فلا يوجد في الحقيقة نص يدل على ذلك. وغاية ما استدل به قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فإنه عائد على أقرب مذكور وهو الخنزير، ولو كانت عائدة على الجميع لقال عز وجل فإنها رجس، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنها رجس. قال من لغته أنت طالق والله شهيد على ذلك، فما الحكم في ذلك؟ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحكم أني أنا طالق. لا 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 يلزم الشهود في إيقاع الطلاق بصحة الطلاق، وإن كان هذا من السنة أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة. إن كان هذا من السنة طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. قال ابن عمر لمن طلق بغير إشهاد وراجع بغير إشهاد. واضح؟ فعدم الإشهاد لا يؤثر في صحة الطلاق. هذه تحتسب طلقة واحدة. هل يجوز حمل الطفل في الصلاة وهو يلبس الكدل وإن كان بها نجاته؟ لا طبعا، على أمه أن تطهره من هذه النجاسات ما دامت قد خرجت، فعليها أن تطهره من النجاسات قبل أن تحمله. فإن حملته في صلاتها طاهرا ثم بال ولم تكتشف ذلك إلا بعد فراغ من الصلاة فلا شيء عليها في ذلك. متقدم لكم يا حنة تضعوا مش معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه فخلعنا نعالنا فلما انصرف من صلاته قال لما خلعتم نعالكم فقلنا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا مش هدود ايه الحكمة اقنعني قصار هو في الصلاة كده لأن الأسان خلع النعلين راح خلع النعلين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا. الحاصل هو عليه الصلاة والسلام أول ما عرف أن في نعليه خبثا خلعهما عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أحدكم المسجد فليخلع نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه في الأرض وفي رواية فليدلكهما في التراب ثم ليصلي فيهما. لماذا لا يأتي لفظ الجلالة منونا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا تضطرني الظروف إلى استخدام تليفون العمل لاتصال الهام فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما فهل يمكنه أن أتغاضى عن بعض المستحقات المالية نظير استخدام التليفون؟ لا طبعا مثل هذه الأمور يحصلنا مما يتسامح فيه. وأيضا الموظف الذي يعمل في جهة ما حتى أنه مثلا أراد أن يتأخر في عمله حتى أنه مثلا ترك زوجته وهي مريضة جدا ويريد أن يطمئن عليها أو على عودة الأبناء من المدرسة فكل هذه من المصالح التي تساعده على أن يتقن أعماله إن كان خالية ذهن أو خالية أو عالج مزاج كما يقولون هذا مما يتسامح فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في مجال الدعاية في عام يوسف المحلات وطالب علي يوسف قهاوي استوديو تصوير فندق وغيرها مما فيه المتشابه من الحلال والحرام فما حكم صنع هذه اللفظ؟ أما بالنسبة للقهاوي فلا نستطيع أن نقول إن الغالب على نشاطها الحرام بل فيها حلال وفيها حرام فيها تقدم المشروبات وما إلى ذلك فبجوار المشروبات تقدم الدخان والدخان محرم فكل هذه المشروبات في جهة وتقديم الدخان في جهة أخرى لكن على كل حال ما دام من أصل عمل القهاوي أن تقدم الدخان يبقى لتحرص على الابتعاد عن صنع اليفق لمثل هذه المحلات أنك ذكرتها في التصوير طبعا في التصوير واضح لكن لو قلنا إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله قد أفتى بأن الصورة الفوتوغرافية ليست داخلة في الصور المحرمة هذه فتوى للشيخ وهي مسجلة أيضا في كتابه الشرح الممتع وأطال النفس في هذا الأمر وإن كان كلامه يعني ليس مقنعا بالنسبة لي ومن الأمانة أن أعرض الخلاف الذي يقع في أي أمر من الأمور فعلى كل حال النصوص التي حرمت الصور لم تستثني ولو كانت طريقة صناعة الصورة لها مدخل في التحليل أو التحريم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان طريقة صناعة الصورة وإعدادها مؤثرة في التحليل أو التحريم لبين ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وما كان ربك نسيا فابتعد عن مثل هذه الأمور. وأما الفنادق فإن كان من فنادق الخمس نجوم فلا تصنع لها شيئا لأن الفنادق أي صحيح أصلا ممكن في لوكالة البرلمان إنك العكس بس لما كان للنبي أما اللوكالات اللي هي الخمس نجوم فطبعا بيبقى فيها الملهى الليلي، حمام السباحة، صالة القمار، نسأل الله سبحانه وتعالى. مطعم فول وطعمية والنصارى صادف لهم صيام هذا العام في رمضان. والله الوحدة الوطنية وأكلهم طبعا زيوت، فهل يجوز للمطعم العمل في رمضان لإعداد سندوتشات في نهار رمضان؟ وما هي مواعيد عمل المطعم في نهار رمضان؟ هل بعد العصر مباشرة أو قبل المغرب مباشرة؟ هذا الأمر مبني على مسألة في الأصول، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم ليس مخاطبا؟ الجمهور على أنه مخاطب بفروع الشريعة، وقال أبو حنيفة ليس مخاطبا بفروع الشريعة. وقد يقول قائل ما حاصل هذا الخلاف؟ يعني هل لو قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة يعني مخاطب بالصلاة؟ طب هل إذا صلى تصح صلاته؟ لا، إذا أنت تقول مخاطب بفروع الشريعة يعني مأمور بالصلاة، وإذا صلى لا تصح صلاته، إذا لا كلام يا راجل. فأجاب الجمهور بأنه إذا خاطب بالصلاة فإنه يكون مخاطبا بالشروط، بتحصيل الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها. فأنت إذا أوجب الله عز وجل عليك الصلاة والوضوء شرط في صحة الصلاة، إذن يجب عليك الوضوء، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، يجب عليك أن تستر عورتك، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، يجب عليك أن تستقبل القبلة. فإن قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة فهو مخاطب بها وبالشروط التي لا تصح هذه الفروع إلا بها، وأولها ورأسها هو الإيمان. الإيمان واضح يا أخوانا، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. قال تبارك وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين في حد ذاته كفر بالإجماع، فما قيمة أن تذكر هذه الأمور مع هذا الكفر إلا لو كان لها تأثير. وقال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فمثل هذه النصوص تدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب بتحصيل الشروط التي لا تصح هذه الفروع بدونها، وأولها ورأسها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما أنك مخاطب بالصلاة وبتحصيل شروطها التي لا تصح الصلاة بدونها. فإن ثبت عندنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهل يجوز لنا أن نبيع إليه شيئا يستخدمه فيما هو معصية في ديننا؟ دينه باطل ومخاطب الآن بديننا نحن، فهل يجوز لنا أن نبيعه مثلا طعاما في نهار رمضان وهو مخاطب بصيام رمضان ليفطر أو ليأكل هذا الطعام في نهار رمضان؟ جمهور العلماء على التحريم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فلا يجوز لك أن تبيع طعاما في نهار رمضان لا لمسلم ولا لكافر. والكافر في عقد الذمة، العقد العمري، إنما عاهدهم على ألا يظهروا دينهم الباطل في وسط المسلمين. يعني ليس للكافر أن يمشي مصرا في الطريق هكذا، بل وليس للمسلم المريض أو المسافر أن يصر هكذا في الطريق. ما هو رخصة أن يصر في بيته، لكن أن يصر في الطريق هذا يجرئ العامة على الفطر في نهار رمضان، لأنهم لا يعرفون عذره إن كان مريضا أو مسافرا أو كانت المرأة حائضا أو مفسدة. يقول قولي هذا، وأستغفر الله ربكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.